الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض الضوابط في موضوع التكفير، وقلنا إن التكفير منه حق ومنه باطل، وأن التكفير الحق مثل من كفره الله ورسوله، ويجب على كل مسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله، كالنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأن هناك فرقا بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وأن فعل الكفر لا يستلزم تكفير الفاعل، فقد يكون الفاعل عنده مانع يمنع من تكفيره كجهل أو إكراه أو شبهة ونحو ذلك. وقلنا إنه لا تكفير إلا بعد التحقق من انتفاء الموانع، وذكرنا أن الموانع التي تمنع من تكفير شخص قال قولا مكفرا أو فعل فعلا كفريا، أن هذه الموانع أربع. ما هي؟ الجهل، الإكراه، التأويل، والخطأ. ذكرنا أن الخطأ هو انتفاء القصد، مثل سبق اللسان وعدم الإرادة، والدليل قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وأن من الخطأ ما يكون سبق اللسان أو أغلق عليه الفهم أو غلبت عليه الدهشة. واستدللنا بحديث: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وذكرنا كلام العلماء في هذا المانع، وتكلمنا عن مانع آخر وهو الإكراه، وذكرنا أن الإكراه حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، وأنه لو ترك وحده ما اختار ذلك. وقلنا الإكراه أيضا هو إلزام الغير بما لا يريده، وذكرنا أن من قواعد الشريعة المتفق عليها عند أهل العلم التجاوز عن المكره إكراها ملجئا لا يستطيع التخلص منه بسبب ضعفه وقلة حيلته وجبروت خصمه، وأن هذا الإكراه يقبل حتى لو كان على الكفر. وذكرنا الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأن المكره لا يكون آثما بحال. وذكرنا أدلة اعتبار هذا المانع وكلام أهل العلم في ذلك، وأن الإكراه حتى يكون عذرا معتبرا لا بد من توفر شروط فيه، منها أن يكون فاعله يعني المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به حقيقة، وأن المكره لا يستطيع الدفاع ولا الفرار، وأن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع فعلا المكره سيوقع به ذلك، وأن يكون ما هدده به فوريا، وأن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. وذكرنا أنه لا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور، ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق، يعني قتل النفس الأخرى المعصومة. ثم تكلمنا عن مانع التأويل، وهو أن يفعل الكفر اعتمادا على دليل أو شبهة فيظنه صوابا وحقا، وذكرنا أن هناك تأويلات مقبولة يعذر بها صاحبها لا أنها صحيحة، يعني ليس معنى مقبولة بمعنى أنها صحيحة، لا، لكن صاحبها يعني مقبولة في عدم تكفيره، ولا هي في نفسها غير صحيحة لا تصح، ولا كانت حقا. وأن هناك تأويلات غير مقبولة إطلاقا، مثل تأويلات الباطنية الذين يقصدون هدم الدين، وأن تأويلهم للصلاة والصيام والزكاة والحج والجنة والنار والملائكة أنهم أول تأويلات لا تقبل على الإطلاق، يعني إطلاقا لا تقبل، وأنه يحكم عليهم بكفرهم بالرغم من تأويلهم. التأويلات لا تحتملها اللغة، ولا يعني أصلا هي واضح أنها فقط قد وضعت في المقدمة لأجل رد الحق ليس إلا، وليس عند أصحابها في أنفسهم شيء يمكن أن يتعلق به. سنكمل إن شاء الله في هذا الدرس الكلام على مانع التأويل، ونستكمل المانع الرابع وهو الجهل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأدلة على عدم تكفير من وقع في الكفر بتأويل سائغ، ومن الأدلة أيضا يعني شيء حدث على عهد الصحابة، أنهم عذروا يعني في عدم الحكم بالكفر، لم يحكموا بالكفر، الذين شربوا الخمر بعض المسلمين الذين شربوا الخمر متأولين. ماذا تأولوا؟ قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. طبعا الخمر استقر على التحريم، الحادثة حدثت في زمن عمر رضي الله عنه، يعني بعد استقرار الحكم على التحريم. الذين شربوا متأولين بهذه الآية لم يكفرهم الصحابة، ولكن هل تركوهم؟ هذا السؤال، أنه هل المتأول يترك خلاص ما يفعل به شيء؟ لا، يمكن أن يتعرض لعقوبة. فالصحابة بيّنوا لهم معنى الآية واستتابوهم من استحلالها وعاقبوهم على شربها. قال الطحاوي رحمه الله: اتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة الذي حصلت له القصة شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأول قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فوصل الأمر إلى عمر، الخبر وصل إلى عمر أن هناك طائفة من المسلمين شربوا الخمر، ولما جئنا في النقاش معهم قالوا: والله نحن شربنا الخمر بناء على قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا الآية. فاتفق رأي عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة رضي الله عنهم على أن هؤلاء الذين شربوا إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، فإذا فند الشبهة، رد على التأويل، قال: إذا أنت احتج بالآية طيب أنت الآن طبق الآية، إذا كنت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات حقيقة كان ما شربت الخمر. هذا يتنافى مع سلوك أهل الإيمان ومع العمل الصالح، يتنافى. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر وكان تحريم الخمر بعد وقعة أحد قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية بيّن فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما أن من مات بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة ما ضاعت صلاته التي صلى إلى بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانكم، كان معذورا في استقبال بيت المقدس لأن الحكم كان هكذا فهو التزم به. هذه الآية: ليس على الذين آمنوا جناح، هذه نزلت في ناس قتلوا في أحد وكانوا يشربون الخمر، ما كان نزل التحريم، فلما نزل التحريم بعض أقاربهم توجسوا: إيش ذا مصير أقرباءنا الذين قتلوا في أحد وهم كانوا يشربون، لقوا الله وفي أجسادهم خمر مثلا، إيش يعني كانوا يشربونها. فنزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وهؤلاء فعلا لما يعني اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات خرجوا إلى أحد مجاهدين في سبيل الله وما كانت الخمر حرمت وكانوا معذورين في شربها، فليس عليهم جناح وليس عليهم إثم ولا يؤاخذوا بشربهم قبل نزول التحريم. ثم إن أولئك الذين فعلوا يعني هذا الشرب يعني قدامة ومن معه واحتجوا بالآية لما وقف منهم عمر والصحابة، يعني موقف إجماع، يعني كان إجماع موقف محاسم، يعني كأنهم أيسوا من التوبة، جلدوا. فلما تبين لهم خطأهم كأنهم أيسوا من التوبة فكتب عمر إلى قدامة يقول له: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ما أدري أي ذنبيك أعظم، يقول عمر في الرسالة، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا؟ طبعا هذا تقريع، لو كان عندك فقه ما شربتها أولا، وثم لو بعد ما يعني أقيمت عليك الحجة وجلدت كيف تيأس من رحمة الله؟ الله يغفر الذنوب جميعا. يكمل الإمام بن أبي العز في العقيدة شرح الطحاوية، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام، انتهى. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر، بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. أما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين. وكون التأويل مانعا من التكفير لا يعني ترك المتأول يفسد بتأويله، ولذلك الصحابة قالوا يجلد قدامى عنده تأويل لا نكفره، ما نقول أنت مستحل، لا، شربتها بتأويل، يقال لكن يقام عليك الحد، تأويلك ينفعك في عدم تكفيرك لا في ترك عقوبتك وإقامة الحد عليك. إذن لو جاء واحد الآن وقال مثلا أي شيء، يعني أي قال مثلا يعني الخمر حرام لأنه كانت تعصر من طريقة بدائية وكان فيها شوائب وكانت مضرة، الآن نقية ولها بريق والأعمعان صافية، نقول كلام يعني هذا، يعني إذا ما كفرناك الآن بالاستحلال فإننا سنقيم عليك الحد، ولا نقول إن هذا الكلام مقبول في درء الحد عنك، لأن بعض التأويلات ترى أشبه بالهزل باللعب، يعني أشبه بالسخرية، يعني ما يعني تأويل سخيف، يعني يجي يقول لحم الخنزير كان حراما وكان يتأذى على يتغذى على يأكل عذرة والقاذورات، الآن يعطوه علف نظيف. بل قد يصل الأمر إلى قتال المتأولين إذا كان سيؤدي تركهم إلى تفلت الناس من الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الذي ذكرته فيما تركه المسلم من واجب أو فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو تقليد واضح عندي، وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول، وهذا لا يمنع أن أقاتل الباغي المتأول وأجلد الشارب المتأول ونحو ذلك، فإن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقا، إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداء. مجموع الفتاوى. وقال أيضا رحمه الله: وأما من أظهر ما فيه مضرة فإنه تدفع مضرته ولو بعقابه، وإن كان مسلما فاسقا أو عاصيا أو عدلا مجتهدا مخطئا، بل صالحا أو عالما، سواء في ذلك المقدور عليه والممتنع. ثم قال: وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم، وإن كان قد يكون معذورا فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد. انتهى. طيب، هذا ما يتعلق بموضوع التأويل. أما فيما يتعلق بموضوع الجهل وهو المانع رقم كم؟ الرابع. الجهل خلو النفس من العلم ويقول قولا أو يعتقد اعتقادا غير عالم بحرمته، ما عنده علم أصلا، كمن يعتقد أن الصلاة غير واجبة عليه فيتركها جهلا بها، أو أن الله غير قادر على حشر الأجساد إذا تفرقت، مثل ما مر معنا في قصة الرجل الذي بلغ من جهله أنه ظن بأن الأجساد إذا احترقت الله لا يبعث الرماد، هو هذا فعلا عنده، يعني ليس تهربا من الاعتراف بالبعث، لا، أنه بلغ الجهل، جهل بلغ، يعني بلغ هذا المبلغ، وهذا يعني ليس بغريب، هذا الكلام ليس بغريب، لأن يعني لو جاء واحد قال يعني إيش يعني يوجد ناس مثلا يعذرون بالجهل في عدم الصلاة، نقول نعم يمكن أن يوجد ناس يعني لا يصلون و يعني من الأمثلة على ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني في بعض مؤلفاته ذكر يعني قال وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر عن شيخ الإسلام رحمه الله وهو متتبع لأحوال عصره، يعني كان عنده وعي بالواقع وكان عنده علم بالواقع، علم يعني واضح جدا. فهو شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في بعض المواضع قد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة صلي قالت حتى أكبر وأصير عجوزة. هذا كلام شيخ الإسلام، صلي قلنا صلي تقول حتى أكبر وأصير عجوزة، ظنة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها. ليس بعجيب أن يوجد في المسلمين في الأرض في أنحاء من العالم من لا يعرف مثلا بالحشر، لا يعرف بالصلاة، ممكن لأن الجهل قد ضرب أطنابه في أماكن كثيرة. ومن الأدلة على أن الجهل عذر قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله هذه ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره، فيعصى ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. انتهى من أضواء البيان. وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، قال عبد الله مسعود رضي الله عنه أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب إلي المدح من الله عز وجل، ثم قال وليس أحد أحب إلي العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. ما معنى يعني إن الله يحب العذر؟ يعني إقامة الحجة بحيث لا يبقى لأحد عذر، فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار وإقامة الحجة، هذا معنى قبل أخذهم بالعقوبة. ولهذا بعث المرسلين كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة، جهلت أمرا لا يسع المؤمن جهله، فأبانه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كفرها ولا عقبها، لأن الجهل عذر يقبله الله. فقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال نعم، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل الله يعلم كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، لم تكن كافرة. مجموع الفتاوى. طبعا نحن الآن سيأتي معنا أن موضوع العذر بالجهل هذا موضوع نسبي، وقد يقبل فيه في حالات ما لا يقبل في حالات. يعني مثلا في بلاد تدرس فيها مناهج شرعية توحيد وفقه وعقيدة تفسير، ما يجي يقبل ما يقبل الجهل. مثلا يجي واحد قرأ درس كل هذه المقررات ويقول أنا ما أدري أن نداء الأموات حرام، وكتاب التوحيد اللي تدرسونه في المتوسطة الابتدائية في الثانوي وأين هو؟ لكن بلاد أخرى الآن ألغيت فيها مقررة التربية الإسلامية. أو ما كان فيه أصلا. كذلك يعني بلاد الإسلام لها مركز، يعني مكة لتنذر أم القرى ومن حولها، وفي في الأطراف، في أسكيم وفي أقاصي الأدغال في أفريقيا، في يوجد مثلا في سيبيريا، في يوجد مسلمون، لكن ماذا يعرفون عن الإسلام؟ فإذا قد يقبل من البعيد عذر بالجهل، لا يقبل من القريب. والمصيبة طبعا أن هناك أمية شرعية تتغلغل تدريجيا في طبقات الآن المراهقين، فتنتعش عندهم ينتعش عندهم مثلا التعليم الإلكتروني أو الثقافة الإلكترونية، ويصير عندهم علم بالأجهزة والبرمجيات والتطبيقات واستخدامات الشاشات الأربعة، لكن أمية شرعية بالغة. فأحيانا يعني ممكن يقبل من الصغير شيء لا يقبل من الكبير، يقبل من واحد في أطراف بلاد المسلمين لا يقبل في القلب، قد يقبل من النساء وبالذات مثلا من النساء ما لا يقبل من الرجال. يعني في واحد مثلا اكتشف أن أمه تصلي الفجر أربعا، اكتشف أنها تصلي الظهر ركعتين في يوم الجمعة، يعني أنه تصلي في البيت ليس مع الإمام. ففي اكتشافات كثيرة، مثلا الآن نسمع أحيانا في الأسئلة كنت أمسح على الخفين من غير توقيت، ما كنت أدري أنه في 24 ساعة للمقيم، كنت أمسح وأظن مدة المسح مفتوحة. الآن من الأسئلة في هذه الأيام يعني أراها تكثر، كنت أجهل أن الاستمناء أو اللي يسموه العادة السرية تبطل الصيام، كنت أسويها وأنا صائم أو أنا صائمة، كثر معنا هذا مؤخرا. في بعض الأشياء يعني قد تتصور وقد تقبل، وفي بعض الأشياء لا، ما تقبل. قال ابن القيم رحمه الله، طبعا سنأتي على مزيد، قلنا يمكن أن يقبل في البادية أشياء لا تقبل من أهل المدن ادعاء الجهل فيها. الآن لما صار ما صار في بلاد الشام وخرجوا، اكتشف أن كثير منهم لا يعرف الفاتحة. قال ابن ليش طبعا هذا نتيجة الإيش؟ الحصار. مثلا ألبانيا الآن هذه عشرات السنين تحت الشيوعية، الآن تذهب يعني لما سقطت الشيوعية وذهب بعض الناس ليروا أقاربهم في ألبانيا، ما في يعني عادي، مثلا المطاعم فاتحة في رمضان، ما في الصلاة، ما قليل يصلون، طبعا الفاتحة ممكن ما في من يحفظ إلا قليل. ألم تقل تلك المرأة تقول إنه لما سقط حكم الشيوعيين في الاتحاد السوفيتي، تقول إنها جمعت الصلاة من كذا واحد، يعني واحد أعطاها الفاتحة، واحد مدري في أي قالت هذا في القوقاز مدري مين علمني أعطاني التحيات، وحصلت الصلاة الإبراهيمية عند واحد في داغستان مدري فين، والأذكار الركوع في موسكو، يعني إن جمعت الصلاة تجميع، ما في واحد كان تتعلم منه كل الصلاة يعني. طيب ماذا نقول في القيام؟ طيب ماذا نقول في الجلوس التحيات؟ الشاهد العذر بالجهل أمر نسبي. نكمل الموضوع. قال ابن القيم رحمه الله: الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم، واحد لا يريد أن يتعلم، لا يريد، ممكن يتعلم. الثاني العناد لها بعد قيامها، هذا باب آخر للإثم. قال: فالأول كفر إعراض، ليقول أنا لا أريد أتعلم الدين أصلا، هذا كفر الإعراض، لا يتعلمه ولا يعمل به. الثاني كفر العناد، أن يعلم ويرفض. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل، طريق الهجرتين. فالجهل إذن عذر، لكن ليس عذرا بإطلاق، فليس كل من يدعي الجهل يقبل منه، فلا بد من التفريق بين الجاهل العاجز عن التعلم وبين الجاهل المعرض المفرط. يعني قبل وجود ثورة الاتصالات وشبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، في جهل يتصور والشخص محاصر ما يستطيع أن يصل إلى أي مصدر معلومة. الآن بعد ثورة الاتصالات وعالم الشبكات والفضائيات، في ادعاءات لا يمكن أن تقبل، فيقال له: وأين أنت عن هذه المواقع؟ وأين أنت عن هذه القنوات؟ وأين أنت عن هذه البرامج؟ وأين أنت عن مصادر التعلم؟ قال يعني يقال أيضا هناك فرق بين من يعيش بين أهل العلم والهدى وبين من هو بعيد عنهم، وبين أن تكون المسألة التي حصل الجهل فيها من المسائل الظاهرة، وبين أن تكون من المسائل الخفية. مسألة العذر طبعا بالجهل من المسائل التي كثر فيها الخلاف والجدل وتشعبت فيها الأقوال، وحصل تفرق وتفرق كلمة وتمزق صفوف في بعض من ينتسب إلى يعني الدعوة، ولو ردوا الأمر إلى العلماء لكان خيرا لهم، لكن إصرار الواحد يقول لا أنا لازم أحسمها. يا أخي أنت ما عندك أهلية، ما هو العلم الذي عندك؟ أنت بتحسم شيء من الأشياء الدقيقة؟ حسبك أن تقلد أهل العلم. طيب المسألة هذه فعلا فيها دقائق وفيها تشعبات وفيها أمور فيها مزالق، لكن في أمور واضحة أيضا في المقابل. يعني مثلا يجب الاتفاق على عذر من نشأ ببادية بعيدة وما عنده أي مصدر تعلم، يعني لا يصل لا إلى قناة ولا إلى أجهزة ولا يتصل بأشخاص ولا حوله أحد من أهل العلم. طبعا هذا الشيء أيضا الآن يضيق، لأن الدش وصل إلى خيام الشعب، والآن الجوالات الآن يعني يقولون أن كم مليار عدد سكان الأرض؟ 8 بين 7 و8 ها مليار، 5 مليار عندهم جوالات، وربع العالم عندهم إنترنت. إذن لما كان يقال بادية من زمان، يعني واضح الأمر متصور. الآن وسائل التعلم تدخل حتى في البوادي والأماكن النائية والبعيدة. على أي حال، من نشأ ببادية بعيدة ليس حوله أحد من أهل العلم ولا يستطيع أن يصل إلى أحد من أهل العلم، هذا يتصور إيش؟ عذره بالجهل. حالة أخرى، حديث العهد بالإسلام، توه أسلم، يتصور العذر بالجهل. كثير من الأعاجم بسبب عائق اللغة يتصور عندهم العذر بالجهل. يعني مثلا ممكن تدخل مساجد في بعض بلدان أوروبا الشرقية، الاتحاد السوفيتي سابقا، ممكن تجد أن النساء يصلون مع الرجال في نفس الصفوف، كل واحد يجيب عيلته يصفه في هذا، موجود. ولا يشترط أن يفعلون عنادا لله ورسوله وإصرارا الحرام، لكن ما يدري ما يدري. نحن الآن نفاجأ في الحج، هذول الذين جاءوا في الحج الآن هؤلاء خيار أقوامهم، صح؟ خيار أقوامهم، في ناس ما جاءوا للحج ولا سألوا عنه أصلا. هؤلاء الذين جاءوا للحج انظر إلى مستواهم الشرعي، العلم الشرعي، الجهل الذي عندهم، سواء في المناسك أو في الأشياء الأخرى. تصورات، يعني سمعت بنفسي في الطواف امرأة من بلد عربي تقول لولدي اللي عمره 12 سنة: تعرف ليش احنا بنطوف بالكعبة؟ قالها ليش؟ قالت لأن الرسول مدفون جوا ضمن المدينة، جالسة مسجد النبوي هناك، ماذا يوجد؟ فخلاص هي متصورة وتربي ولدها على هذا، تسوى أن الطواف، وشوف سبحان الله، شوف مبدأ الشرك هذا، الطواف بالقبور، يعني لما تأصل حتى لما وصلت للكعبة تصورت أنه الطواف لأنه في قبر، كأنه خلاص تأصل، ما في طواف إلا بقبر. وأنت أي المعتمرون والحجاج يعني يرون أشياء مذهلة في هذا من الناس الذين جاءوا من بعيد. إذن قلنا البوادي، حديثو العهد بالإسلام، الأعاجم، يمكن أن يوجد عندهم جهل فظيع مطبق. وأحيانا يوجد أشخاص عندهم قنوات إنترنت، لكن هو القناة اللي يشوفها والموقع اللي يدخل عليه نفس الفصيلة، نفس التوجه. وربما أن بعض شيوخهم الضلال يقولون: لا تسمعوا ولا تدخلوا ولا تقرأوا لا للأشياء الأخرى، يضلونكم أي يخوفونهم. ووجود ناس يعني عندهم نية طيبة وجهل مطبق، هذا متصور جدا، يعني ما هو شرط دائما يكون، لا هو معاند، يعني يعرف ويعاند، واضح المسألة عنده ويعاند. لا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك. ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف أو يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى. وسئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن مسألة العذر بالجهل فقال: الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية، وربما يكون اختلافا لفظيا في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين، أي إن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر، أو هذا الفعل كفر، أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع، أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو وجود بعض الموانع، انتهى. لكن ينبغي أن نعلم بأن المعذور بالجهل وإن كان معذورا بالجهل لا يكفر، لكن هذا لا يعني أنه خالي من المسؤولية. فإننا أولا يجب أن نعرفه، يجب أن يعرف بأن الجهل هذا شر، وأنه آثم بالبقاء عليه، وأنه يجب عليه أن يتعلم، ولا يجوز بحال تسويغ الجهل له ويقال مثلا: والله شوف أنت معذور يا أخي عند الله، وأنت ما تدري، وأنت الله يسترى يعطيك على نيتك الحسنة وخلاص يلا روح. لا، يقال: أين أنت؟ أين أنت؟ اتق الله، كيف لم تعلم؟ ماذا سلكت للتعلم؟ ماذا تفعل؟ ماذا عملت لتعلم دين الله؟ فلا بد من إيقاظ الحس عنده قضية وجوب التعلم، ولا بد أن يسعى في رفع الجهل عن نفسه وأن لا يقر على حاله. فهذا الجهل وإن كان مانعا من موانع التكفير، لكن لا يجوز الرضا به ولا تسويغ الحال، بل يجب السعي في رفعه. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه، بل المطلوب زواله بحسب الإمكان، ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا. انتهى. طيب، من الضوابط أنه لا يحكم بكفر المسلم إلا بعد إقامة الحجة. فمن فعل فعلا من الأفعال التي يكفر فاعلها لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي من خالفها وأصر على مخالفتها كفر. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة، كما قال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأخبر الله بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة، كل فوج يلقى في النار، كل فوج يسأل: هل جاءكم نذير؟ الملائكة تسألون: جاءكم نذير؟ فمن جاءه النذير يعترف، ولا يمكن إلا أن يعترف لأنه قد جاءهم نذير، فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير، لأن من لم كمل، لأن من لم يأتي نذير ها لا يدخل النار. فإذا الذين دخلوا النار كلهم جاءهم نذير، جاءهم نذير، جاءهم نذير. طب ولما جاءوا نذير؟ الله يوم القيامة يمتحن، يعني له حال، لكنه مع ما ليس مع أولئك الذين يلقون في النار أول ما يلقون. فإذا كل من يلقى في النار أول ما يلقى، هؤلاء كلهم جاءهم نذير، وكلهم يردون على سؤال الملائكة: بلى قد جاءنا نذير، ولا يسعهم إلا الاعتراف: فكذبنا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أما الذين ما جاءهم نذير يوم القيامة يمتحنون، عندك المجنون والأصم الذي يقول ربي جاء الإسلام ولا أسمع شيئا، والخرف الذي يقول ربي جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر، والمجنون الذي يقول ربي جاء الإسلام ولا أعقل شيئا. فهؤلاء لهم امتحان خاص يوم القيامة يمتحنهم الله به على ما ورد: يؤخذ عليهم العهد والميثاق ليطيعن أيما كان الطلب الذي يطلب منهم يوم القيامة، ويعطون العهد والميثاق، ثم يقال لهم: قعوا في النار، فمن وقع فيها كانت بردا وسلاما، ومن امتنع سحب إليها. يعني الشاهد أن لهم وضع خاص يوم القيامة، ليسوا مع الذين يلقون في النار أفواجا أول ما يسحبون، لأنه أول من يعذب اليهود والنصارى وعبد الطاغوت، ألا تريدون؟ يشكون العطش، ألا تريدون؟ فيأخذون إلى النار مباشرة. ولذلك هؤلاء لا توزن، يعني هؤلاء ليسوا من الذين توزن حسناتهم سيئاتهم، أنه خلاص ما له حسنات أصلا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يلا على النار. لكن الذين عندهم عذر بالجهل، الله لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا. قال شيخ الإسلام: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. انتهى. وقال أيضا: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم عليه على أحدهم الحجة الرسالية ما هي الحجة الرسالية؟ يعني الرسول، التي جاء بها الرسول، التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا بد من بلوغ الحجة وفهم معناها على وجه يتبين له الحق. وأما قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فلا شك أن القرآن نزل بلفظ ومعنى، فالمراد من بلغه لفظه ومعناه. يعني الآن لو جاء واحد وقال: في فلان سمع بالقرآن، أقيمت عليه الحجة؟ نقول أول شيء: هل يعني القرآن عربي، الرجل هذا أعجمي، فممكن يكون عنده قرآن عربي وما أقيمت عليه الحجة. حتى يقال: لا، في تفسير بهامش المصحف، أو عنده أحد، يعني المهم فيه الحجة مقامة بلغته، بلسان قومه ليبين لهم. ليش الله أرسل الرسل بلسان أقوامهم؟ كل واحد بلسان قومه لتقوم الحجة، وأنزل الكتب حتى لو مات الرسول كتاب باقي لتقوم الحجة، وهيأ علماء في كل أمة لتقوم الحجة، وأوجب الدعوة لتقوم الحجة. طيب لو واحد قال: في أشخاص الآن في العالم، يعني يعيشون في أمريكا وأوروبا، بلغهم الإسلام لكن بلوغا مشوها، بلغهم من وسائل الإعلام الأجنبية أنه هذا دين يعبدون القمر وعندهم 9 زوجات، ها؟ إيش اللي يعني الكفار، إيش الأشياء اللي تبلغهم عن الإسلام؟ إيش الأشياء تبلغهم عن الإسلام؟ ها؟ إيش؟ إنه الإسلام دين الإرهاب، ها؟ أيوة، يعني دين الإرهاب بالسيف. حتى ما يبلغهم نفس مبادئ الإسلام، إيش هو الإسلام؟ ما يبلغهم، ما هو معنى الشهادتين؟ ما هي أركان الإسلام 5؟ ما هي أركان الإيمان 6؟ ما يبلغهم، بس يبلغهم كذا أنه في دين إرهابي، ناس أتباعه متوحشين، عندهم شغل 9 زوجات كذا، شهوانيين، يسفكون الدماء، يعتدون على ضد المدنية، ضد التقدم، ضد التطور والتحضر، أو باش صحراويين، ممكن يكون هذا يبلغهم. هل هذا البلوغ للإسلام قيمة به الحجة؟ لا، فلا بد تقام الحجة أن يبلغه الإسلام بلوغا صحيحا. ونبه ابن القيم رحمه الله أيضا في يعني جهة أخرى على مسألة، فقال: قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، ونحو ذلك. طريق الهجرتين. خلينا نلخص نتائج متعلقة بموضوع العذر بالجهل، وهذه طبعا فيها رسائل يعني وبحوث جيدة، ومن أجود الرسائل في هذا الباب رسالة ماجستير بعنوان الجهل بمسائل الاعتقاد، وحكمها لعبد الرزاق طاهر أحمد معاش، تقديم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، مراجعة الشيخ. أهم خلاصات هذه الرسالة أن الجهل صفة مذمومة، والواجب على الإنسان أن يبذل وسعه قدر الإمكان في رفعها عنه، وبخاصة في أمور دينه الذي لا يستقيم إلا بإقامتها. ثانيا: أن الجهل عذر مؤقت ومقيد بعدم توفر بعض الشروط، فإذا وجدت هذه الشروط أو أمكن وجودها تقديرا فإن الجهل لا يبقى عذرا. بل يصبح صفة ذم وسببا في الخسران في الدنيا والآخرة. ثالثا، أن دار الإسلام مظن لظهور الأحكام الشرعية وبالتالي لقيام الحجة في الجملة. يعني عندك مساجد وخطبة وأئمة وكلمات في المساجد ودور تحفيظ قرآن وقنوات إسلامية ومواقع إسلامية ومناهج في المدارس ومجالس وديوانيات. هذا دار الإسلام، يعني مفترض يفترض فيها ما يفترض في غيرها. قال: بخلاف دار الكفر، ويدخل في الأولى بيئة العلم والإيمان، ويدخل في الثانية البادية البعيدة عن حاضرة العلم والعلماء، وكذلك الأمكنة التي تخيم عليها البدعة والضلال. يعني في أماكن مغلقة على الصوفية، ما في منطقة ما يدخلها إلا هم، هو والمفتي والأئمة والخطباء كلهم، كلها مسكرة مغلقة ممنوع، يعني ما يستطيع داعية يدخل. طبعا الآن مع وسائل الاتصال، وهذا دور الدعاة أن يقتحموا البيئات المغلقة. بماذا؟ بهذه المواقع وتطبيقات الجوال، لما توجه يعني يقال هذه قناة فضائية بلغة الأردو، هذه قناة فضائية بلغة البشتو، هذه قناة فضائية بلغة فارسية، هذه قناة فضائية بلغة المالاوية على جنوب شرق آسيا، هذه قناة بلغة الحبشة، هذه قناة بلغة الأمهرية بلغة كذا، هذه باللغة الروسية، هذه قناة فضاء باللغة الإيغورية لهذه الأقلية المسلمة المحاربة في الصين، اللي فطروهم في رمضان عمدا، كانوا يخرجونهم من المدارس والموظفين من الدوائر وتنصب لهم، يعني ما هو ولائم تكريم، لا شيء، بس يعني بس يعلن أكله به في نهار رمضان. وجاءت صورهم كيف أنهم توزع عليهم أمواس الحلاقة ويؤمرون بحلق اللحى علنا في البلد كذا، غصب يعني، ها إجبار. بعض هؤلاء ما يعني نفس هذه الحكومة الصينية هذه جعلت خطباء من عندها أصلا من الشروط ممنوع يدخل المسجد أي واحد تحت 18 سنة مثلا، ما لازم تسمع لهذا الذي يقول لك أن الإسلام هو التعريف، تعريف الحكومة الصينية للإسلام، هذا اللي يمشي مدارس طيب هذه قضية يعني إقامة الحجة، هذا من واجب الدعاة إلى الله، من واجب الأغنياء، من واجب المقتدرين، المترجمين، الإعلاميين المسلمين، أصحاب هندسة المحتوى، أصحاب تسويق المحتوى، هذا شغلهم الآن. هذا ما هو إذن؟ ماذا عليهم أن يفعلوا؟ أنا هذا دورهم، هذه قضية إقامة الحجة. من ضمن الخلاصات أيضا، عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية بل يسمي عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية بل يسمى ما سماه الشارع كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي، ولا ينفي عن فاعله، لا ينفى عن فاعله إذا لم تقم عليه الحجة ولم تبلغ الدعوة، لأن هناك فرقا بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله كما قلنا. من الخلاصات: من قال إن الكافر الذي لم تبلغ الدعوة على وجه يفهمه وتقوم به عليه الحجة معذور، لا يعني أن يحكم بإسلامه ولا أنه غير كافر، وإنما يعني أن الله تعالى لا يعذبه عذاب من قامت عليه الحجة وجحدها، ولا عذاب من تولى وأعرض عن آياتها. لأن هناك الآن أحكام، مثلا هؤلاء تؤكل ذبيحتهم، هو الآن يعني الآن عقائدهم كفر بس جهلة، ما أقيمت عليهم حجة، تؤكل ذبائحهم، تزوج من نسائهم. فإذا كون أنهم ما أقيمت عليهم حجة وأنهم معذورين، يعني ما يخلدون في النار الله يمتحنهم يوم القيامة، لا يعني أنه في الدنيا لا نحكم عليهم بكفر. ولذلك الحكم لابد من حكم دنيوي. الله إذا مات تغسله تصلي عليه، هو الآن كافر، لكن كافر بس ما بلغوا الإسلام بلوغا صحيحا، لكن يحكم عليه بالكفر في الدنيا، لأن في أحكام في الدنيا لازم تمشي. ولا بتتخذ موقف. يعني أنت الآن من قضية أي شيء، أكل ذبيحته، الصلاة عليه، أي مسألة متعلقة بالجانب العملي. العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربه حتى تقام عليه الحجة، لا فرق في ذلك بين أصول الدين وفروعه. وأن الإقرار المجمل بالتوحيد والبراءة المجملة من الشرك قد قامت فيها الحجة بالنطق بالشهادتين. شوف يعني أنه فيه هنا الشهادتان، هذه الشهادتان وحدها يعني في قدر معين الحجة تقيمها الشهادتان. كما نقول الآن مثلا الآن عندنا المناهج الدراسية في قدر معين تقيمها، في حجة تقيمها المناهج الدراسية مثلا الصحيحة، المناهج الدراسية الصحيحة. قال ولذلك لا يعذر أحد بجهل أن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة، لأن ذلك يعني لو قال واحد طيب يلا واحد مسلم بس حطه في أي بيئة، في أي بيئة مهما كانت، يعني هل يعذر بأنه لا خالق؟ يعني لا يوجد إله؟ يعني ما كيف حيصير مسلم أو يسمي نفسه مسلما وما يعتقد بوجود إله؟ فما في أشياء لا تصل الدرجة، يعني خلص الشهادتان تكفي في إقامتها. الشهادة لله بالوحدانية، فمن اعتقد أن غير الله يستحق العبادة مع الله أو من دونه فلا يكون مسلما أصلا، فضلا عن أن يعذر بجاهل ذلك بعد الإسلام. وأيضا أن المعلوم من الدين بالضرورة يتنوع كونه كذلك بتنوع المسائل والأشخاص والأزمنة والأمكنة، لذلك كان إطلاق القول بأن جاهل المعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر غير صحيح. كمن كان حديث عهد بالإسلام، طبعا لا يعذر إيش؟ لا يعذر عذر الجاهل الذي لم يتيسر له من يعلمه، كمن كان حديث العهد بالإسلام أو نشأ بادية بعيدة أو عاش في زمن درست فيه أثار الرسالة. وكذلك الدور العظيم والخطير لأهل العلم والدعوة لتبصير الناس بأمور دينهم، وخاصة فيما يتعلق بأمور الاعتقاد، لأن صلاح الأعمال مبني على صلاح الاعتقاد، وأن تبذل الجهود في هذا. وكذلك أن مناط التكليف والجزاء هو ورود الشرع وقيام الحجة، لذلك كان حكم أهل الفترة في الدنيا أنهم كفار، أما في الآخرة فيمتحنون اللي ما وصلهم رسول. ولذلك حتى لو قيل إن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام لو فرضنا من أهل الفترة فماذا يحكم؟ بالكفر، أن هؤلاء ما دخلوا، ما آمنوا، ما كانوا موحدين. فإذن مناط التكليف والجزاء هو ورود الشرع وقيام الحجة، لذلك كان حكم أهل الفترة في الدنيا أنهم كفار، أما في الآخرة فيمتحنون على الأرجح من الأقوال، وهو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة. وكذلك أن بلوغ الحجة وفهمها شرط في قيامها، وهذا سبق ذكره. ومن الأحوال التي ذكرها بالإضافة لقضية أنه حديث عهد بالإسلام نشوء بادية بعيدة، البقاء في دار الحرب لأسباب مشروعة، النشأة في بيئة يغلب عليها البدعة والضلالة، وتوحيد الربوبية من بدهيات العقائد قلنا التي لا يقبل فيها أصلا الجهل، وأن محل العذر والجهل العذر بالجهل في توحيد الألوهية من جهة التفاصيل لا من جهة الأصل، لأنه لازم كل مسلم يعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله. وأن محل العذر بالجهل في توحيد الألوهية هو ما يتعلق بتفاصيل هذا التوحيد لا بأصله. وكذلك أنه قد يعذر بعض المسلمين في الجهل ببعض أسماء الله مثلا، بعض صفات الله مثلا. طيب هذه يعني بعض خراصات في هذا الموضوع. وبالنسبة يعني خراصة لموضوع التكفير هذا، وقد أتينا يعني على أكثر يعني أو كثير من الجوانب المتعلقة به، نختمها بالكلام عن المزالق، صور الغلو المعاصر في التكفير، التكفير بالمآل واللازم. فيقول يلزم من كلامه كذا، خلاص إذن هو كافر، وهذا ما يمكن. فمن طرائف ما قيل أن واحد وضع جنب واحد من الفقهاء نعليه نعلين، فقال واحد شوف يلزم من وضعك النعلين بجانب الشيخ أنك تهينه، ويلزم من إهانته إهانة الشرع الذي يدرسه، ويلزم من إهانة الشرع الذي يدرسه إهانة الرسول الذي جاء بهذا الشرع الذي يدرسه هذا الفقيه، ويلزم من إهانة الرسول إهانة الله الذي أرسله. إذن أنت طبعا كافر، خلاص على الملة، حلال الدم والمال. شلون بدأت العملية؟ وضع نعلين جنب واحد شيخ. شفت هذه قضية اللازم، وهذا طبعا في مش المصيبة، في عند بعض الناس يعني عجائب في هذا. يلزم من وضع النعلين جنب الشيخ إهانته، ويلزم من إهانة الشيخ إهانة الشرع الذي يدرسه الشيخ، ويلزم من إهانة الشرع الذي يدرسه الشيخ إهانة الرسول اللي جاء بهذا الشرع، ويلزم من إهانة الرسول الذي جاء بهذا الشرع إهانة من أرسله وهو الله عز وجل. خلاص فأنت كافر، حلال الدم والمال، خارج مرتد، خارج عن ملة حلال الدم. هذا تكفير باللازم. طبعا هذا خذ يعني بعد ذلك مثلا واحد يعيش في بلد تحكم بغير ما أنزل الله. أنت عايش في بلد تحكم، أنت راضي، ويلزم من الرضا بهذا أنك كافر. طيب أنت موظف في بلد كافر، أفرض واحد أي مدير قسم الطوارئ في مستشفى في بلد كافر، أنت موظف في بلد كافر، إذن أنت تخدم الكفار، إذن أنت كافر، لأن أنت راضي بالكفر وقاعد تخدم الكفار، إذن أنت كافر. فعندك قضية القفز إلى النتائج، التكفير باللازم، التكفير بالمآلات. والمشكلة أنه أحيانا يكون المآل يعني اللازم حق، وأحيانا يكون لازم باطل كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله. وممكن يكون هذا ما خطر على باله أصلا لما قال الكلمة، ما خطر على باله أنه هذا يلزم منه. ترى أنت لو قلت الأشاعرة، تعال الأشاعرة عندهم أين الله؟ هو كذا يوصف في كتبهم، لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا وراء ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه. كذا كتب الأشاعرة لما يجي في وصف الله تعالى ما يجي يقول مثل أهل السنة الرحمن عرش استوى الله، لا، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل. اللازم إيش يلزم من هذا؟ إيش يلزم من هذا؟ إنه ما في إله. هذا إذا أردت أن تصف العدم المحض فلن تجد أبلغ من هذا، هذا العدم المحض. هل يصح الآن أن نكفر الأشاعرة بلازم قولهم؟ هم لما تجي عليهم يقول لك نحن قصدنا أن الله غير محصور، وأنه ما ننزه الله عن الجهات، الكلام الذي يقولونه. فهو ما هو قصده في وجود الله؟ الأشعري ما قصده أنه يقول ما في إله، ولا ما صار أصلا من أهل الإسلام، ولا يعني ما صار مذهب، ما صار يعني هذه من عقائد أهل القبلة أصلا يعني. لكن هل أنت تحكم عليه بلازم قوله؟ تقول يلزم من قولك أنك تعتقد بأن الله عدم محض، إذن أنت كافر. هذه موضوع التكفير بالمآل والتكفير باللازم. اثنين، تكفير من لم يكفر الكافر الذي يكفرونه. وهذه سبق طبعا ذكرنا المسألة هذه، كيف أنه إذا كفروا شخصا لازم أنت تكفر، وإذا ما كفرته أنت كافر. وكذلك لا، طيب عليك قد يثبت كفر عند فلان ولا يثبت كفر هذا عند شخص آخر، مسألة بتختلف. هذا قد يرى فيه مانع من موانع التكفير، ما توفر شرط من الشروط، الآخر لا يرى أنه، فالمسألة قابلة للاجتهاد. بعدين فيها معلومات، هذا يمكن يعلم أنه قيمت عليه الحجة، هو نفسه بنفسه ناقشه، هو نفسه ناقشه، وذاك ما يعرف أنه قيمت عليه الحجة. فكيف يقال لازم تكفر اللي أنا أرى أنه هو كافر؟ خون لازم تكفر اللي كفره الله، لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة، ماشي. بس المسألة في اجتهاد أنه فلان الفلاني المعين كافر، كيف يقال لازم تكفر الذي أرى، أنا أرى أنه فلان كافر ولازم تتكفره؟ خذ مثال تكفير تارك الصلاة بالكلية. الآن الجمهور يقولون أنه لا يكفر حتى يجحد، والراجح أنه لا أنه يكفر إذا ترك بالكلية. طيب إذا واحد من الجمهور يكفر إذا ما كفر تارك الصلاة، طب هو لا يرى أنه يكفر التارك. إذن طبعا قضية التوقف والتبين ذكرناها سابقا، أنه جاء بعضهم قال حتى في هذا العصر يعني قال في مسلمين وفي كفار، وحيث أنه ما تبين لنا قال أنا إحنا متأكدين أنه في مسلمين وفي كفار، صح؟ طب حيث أنه ما يتبين لنا أنه مين المسلم ومين الكافر فيها والمجهولين، فالأصل التوقف فيهم. طيب يا أخي هذول من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، يقول لا التوقف ما نحكم لهم بالإسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يفقهنا فيه، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.